بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال الشارح: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة، قياسا على ما في حديث الباب لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه مما في معناه، وهذا اللفظ أو هذا التعبير لم يرد النهي عنه بخصوصه في الكتاب ولا في السنة، ولكن ورد ما يدل عليه من النهي كما ذكر عن التسمي بملك الأملاك. ولما كان هذا بمعناه ذكره، وإنما عبر بذلك في الباب لأنه هو المشهور المتداول في كثير من الأحيان في بعض النواحي والجهات، فيعبرون بقاضي القضاة، وهو لفظ لا يليق وتعبير داخل في النهي، وهو أكثر في الإطلاق والاستعمال من ملك الأملاك. فربما يكون المؤلف رحمه الله جعل ذلك عنوانا في الباب لأنه هو الأكثر في الاستعمال من ملك الأملاك، فعدل عن اللفظ الذي ورد النهي عنه وعبر بمثل هذا اللفظ لهذا السبب، والله تعالى أعلم. وأما علاقة هذا الكتاب، علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، فواضح، إذ إن هذا التعبير أو هذا الإطلاق قاضي القضاة أو ملك الأملاك أو نحو ذلك مما لا يصلح للمخلوق، إذ إن أحكم الحاكمين والحكم بين الخلق أجمعين هو الله تبارك وتعالى، فهو مالك الملك، وهو الذي يقضي بين خلقه بالحق، والتسمي بملك الأملاك أو بقاضي القضاة أو بأعدل العادلين أو نحو ذلك، كل هذا لا يصلح للمخلوق. ولما كان ذلك لا يليق بالمخلوق كان تعديا على حق الخالق، وذلك أيضا كالأسماء المختصة بالله عز وجل نحو الله ورب العالمين والرحمن وما أشبه ذلك مما يختص به تعالى كالحكم إذا لوحظ فيه المعنى. فمن تعدى على مثل هذه الأسماء أو الأوصاف فإنه يكون قد تعدى طوره وتطلب ما لا يصلح لمثله. هذا علاقة الباب بكتاب التوحيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله.
نعم.
قال:
إن أخنع اسم معنى أخنع اسم، الخنوع هو الذل، يعني إن أصغر اسم وأذل اسم وأفجر اسم أيضا إن شئت أن تقول كما في بعض التفسيرات هو هذا الاسم. فكان هذا الذي تسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك يريد الترفع بذلك والتعاظم، فحصل له عكس مقصوده، فكان ذلك منتهى الذل والصغار. نعم، اللهم استعان.
قال سفيان مثل شاهان شاه،
إيه؟ يعني فسره سفيان بما لربما كان مستعملا في وقته في بعض النواحي كشاهان شاه باللغة الفارسية، ولا بأس أن يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الشارع بلفظة أعجمية متداولة يفهمها السامع وتكون داخلة في معناه أو مطابقة لمعناه. فقد لا يوجد في وقت من الأوقات ملك الأملاك أو ملك الملوك، لكن يوجد شاهان شاه، فإذا سمع الناس هذا الحديث لربما لا يتبادر إلى أذهانهم ذلك الإطلاق الذي اعتادوا سماعه في وقتهم كشاهان شاه أو قاضي القضاة أو نحو ذلك. فالحاصل أنه فسره بما يعهده السامعون، فسره بهذا الإطلاق الأعجمي، وليس ذلك من باب تحويل العربية إلى الأعجمية عند العرب فيكون بذلك زيادة في الغموض، وإنما المقصود تفسير اللفظ العربي بشيء متداول مستعمل يفهمه السامع.
قال الشارح لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى.
نعم، يعني هذا الآن لأن هذا اللفظ إلى آخره هو يصلح أن يكون عنوان له، عنوان صغير وهو علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، هو يعبر عن هذا الآن.
فهو ملك الأملاك، لا مالك أعظم ولا أكبر منه، ومالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده، فهو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله. ينزع الملك من ملكه تارة، وينزع الملك منه تارة. من ملكه،
وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله. ينزع الملك، ها؟
ينزع الملك،
ينزع الملك من ملكه تارة، وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. ينزع الملك من ملكه تارة، ايوه، ها، ينزع الملك من ملكه تارة، وينزع الملك منه تارة.
ينزع الملك من ملكه تارة،
يعني ينزع الملك من ملكه بالموت مثلا، وينزع الملك منه تارة بمعنى أنه يحصل عليه انقلاب ويذهب ملكه ويبقى كغيره من الناس، نزع الملك منه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. نعم.
وينزع الملك منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه، وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله.
نعم. كل حال، ملك المخلوقين معلوم أنه مع أن الملك أو مع أن المخلوق يقال له ملك، إلا أن ذلك عارية، لأنه مسبوق بانعدام هذا الاتصاف، بل بانعدام صاحبه، ويعقبه أيضا زواله، كما أنه عرضة للزوال في كل لحظة، إضافة إلى أنه ملك ناقص من جهة الزمان ومن جهة المكان ومن جهة أيضا ومن جهة الحقيقة، إذ إنه لا يستطيع أن يتصرف في كثير مما يريد أن يتصرف فيه لسبب أو لآخر، إما عجزا تاما، وإما خوفا وضعفا أو مجاملة أو غير ذلك، فيترك كثيرا مما أراد أن يفعله لذلك الضعف أو العجز، فلا يستطيع أن يفعله، فهذا نقص في الملك. ولهذا قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا يدل على كمال ملك الله عز وجل، إذ إنه لا يفتقر لأحد من المخلوقين فيجاملهم أو يخافهم أو يخاف غوائلهم فيجترئون عليه بالشفاعة ويقبل ذلك منهم حياء أو خوفا أو نحو ذلك. فالله عز وجل كامل الملك، ليس بحاجة إلى أحد. وأما المخلوق فهو عبد ضعيف. وإذا قرأت في ترجمة لعله المتوكل العباسي وفي خبر موته لربما يتجلى لك هذا المعنى بصورة واضحة. فكان رجلا قويا له ملك ظاهر وهيبة وسلطان، ولما مرض مرض الوفاة أغمي عليه، وما اجترأ أحد أن يقترب إليه من خاصته وقراباته ووزرائه وأعوانه هيبة منه. ثم تدافع هؤلاء حتى قرب إليه رجل من خاصته، فلما دنا منه نظر إليه بعينه نظرة أفزعه فيها، أراد أن ينظر هل مات أو لم يمت، فنظر إليه بنظرة أفزعه فيها، يعني تبين أنه ما مات، ففزع الرجل وأصبح يتراجع إلى قفاه، والرجل في سكرات الموت، ومع ذلك لم يجترئ أحد أن يقترب منه. ثم بعد ذلك تركوه قليلا حتى برد، وغلب على ظنهم أنه قد مات، فدنا منه هذا الرجل ثانية، وإذا بجرذ فار كبير فصيلة من الفئران قد خرج سريعا، فنهش عينه فلما جاء هذا الرجل ينظر إليه فوجد عينه قد نهشها هذا الفار، فعجب من هذا المخلوق الذي لم يجترئ أحد أن يدنو منه وإن كان من أقرب المقربين إليه، وعجب منه حينما دنا إليه، حينما دفع إلى ذلك دفعا ونظر إليه بعينه فهابه وامتلأ قلبه فزعا منه، ثم تراجع لما نظر إليه بهذا العين. ثم يأتي هذا المخلوق الصغير الضعيف الذليل الحقير الفار وينهش عينه. نعم، فهذا فيه عبرة عجيبة. نعم، والعبر في هذا كثيرة. نعم، والله المستعان.
قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهان شاه عند العجم، عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم.
أي نعم، ليس من باب تخير لغة العجم ولا أنه يحب أن يتكلم بها، وإنما من باب التوضيح للناس بما يعهدون وما يعرفون. وأما التكلم بالأعجمية من غير حاجة فلا حاجة إليه، فإن كان على سبيل الإعجاب فهذا من التشبه بهم. وقد ورد النهي عن بعض السلف كعمر رضي الله عنه وغيره عن التكلم بالأعجمية. نعم، وأما إن لم يكن على سبيل الإعجاب فإن كان ذلك نادرا فلا بأس به. نعم، إن كان ذلك نادرا فلا بأس به وله شواهد كثيرة، وإن كان كثيرا فلا ينبغي لأحد أن يفعله. نعم، وأما لحاجة فهذا لا بأس به، وقد تعلم زيد رضي الله عنه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم العبرانية. وعلى كل حال هذا لا إشكال فيه إذا كان لحاجة.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
نعم، أغيض رجل وأخنع رجل، كله أغيض من الغيظ، يعني أن الله يسخط ذلك ويغضب على صاحبه غضبا شديدا لأنه اجترأ وتعدى على شيء من خصائصه تبارك وتعالى.
قوله أخنع يعني أوضع. قال الشارح قوله أغيض من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، والله أعلم. قوله وأخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له
تعظمه في نفسه
وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم. فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعم الله. قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاوية على ابن الزبير
عن أبي مجلس ليس كذلك؟
عن أبي مجلس قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن.
نعم، هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود.
هذا الحديث بهذا السياق لا يصح، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، نعم، في صحيح مسلم غير هذا الحديث، حديث جابر، وليس هو هذا الحديث، وإنما حديث الصلاة حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا خلفه قياما فنهاهم عن ذلك وقال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم. هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث جابر. أما هذا الحديث، نعم، حديث أبي أمامة أنه خرج عليهم فقاموا إليه إلى آخر، ما يصح.
وقوله: أغيض رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاثة.
الباب كله واحد، يعني باب الصفات، أن كل ما أثبته الله لنفسه أثبتناه. نعم، وعلى هذه القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا نثبت بعضا وننفي البعض الآخر.
وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان.
كل حال، هذا خارج عن الموضوع، والمقصود هو التسمي بمثل هذه الأسماء. نعم. طيب، هل يوجد سؤال عن هذا الباب؟ نعم. يذكرون ايش؟ طبعا بالنسبة لقاضي القضاة، نعم، قاضي القضاة العلماء مختلفون فيه، وكما ذكرت لكم أن النهي إنما ورد عن ملك الأملاك، فقاسه العلماء عليه وقالوا: هذا في معناه، لأن قاضي القضاة هو الله عز وجل، هو الذي يقضي بين الخلق أجمعين. فبعضهم قال: هذا لا يلزم، نعم، ويصح أن يقال ذلك للمخلوقين. نعم، ولهذا كان الماوردي يلقب بذلك في الوقت الذي كان يكتب فيه لسلطان زمانه، حينما كان يتسمى بملك الأملاك أو نحو ذلك، فكان ينكر عليه ويكتب له في هذا الإنكار. فمع أن العلماء كثر إنكارهم على الماوردي وكيف قبل بهذا، ولكنه كان يحتج له ولا يرى به بأسا مع إنكار العلماء عليه. وكثير من العلماء، ومنهم النووي رحمه الله، يقولون إذا ذكروه يقولون: أقضى القضاة. وبعض أهل العلم يقول: إن أقضى القضاة كقاضي القضاة، يعني في معناه يمنع منه. وبعضهم يفرق بين قاضي القضاة وبين أقضى القضاة. فقاضي القضاة يعني هذا لا يصلح إلا لله، هو قاضي القضاة. وأما أقضى القضاة فأفعل التفضيل، نعم، تكون في كل شيء بحسبه، اشترك اثنان في صفة وهذا زاد عليهم، يعني أقضى القضاة من المخلوقين. وبعضهم قال لا بد أن يقيد ذلك بطائفة أو ببلد أو نحو هذا، كقول العلماء دائما قاضي الجماعة، يعني رئيس القضاة في البلد في الشام مثلا أو نحو ذلك، كما يعبر شيخ الإسلام وغيره، كما هو ليس هو تعبير شيخ الإسلام أصلا، إنما هو المستعمل، يعني اللقب المتعارف عليه أو الرسمي لمثل صاحب هذه الوظيفة، مثل ما تقول كبير المهندسين، كبير الأطباء، كبير المعلمين. كبير المعلمين شو يسمونه؟ المعلم الأول أرسطو؟ ما في معلم أول عند المعلمين الآن ولا ما في؟ يقولون أستاذ أول، هذه أول مرة أسمع بها، اللي أظنه هو المعلم الأول. ما عندكم في المدارس معلم أول؟ معلم أول يعني كبير المعلمين، وهكذا يقولون كبير الأطباء، نعم، كبير الصرافين، وهكذا. فقاضي الجماعة بهذا المعنى، قاضي الجماعة يعني رئيس القضاة. فإذا قيد بمثل هذا القيد فلا إشكال فيه. نعم. من اللي كان يسأل؟ هذا الجواب على سؤالك. نعم، في سؤال آخر. نعم. ما في إشكال، ما في إشكال أن يطلق ذلك على المخلوق، وهو حقيقة في المخلوق وحقيقة في الخالق، لكن للمخلوق منه ما يناسبه والخالق منه ما يناسبه. فيسمى الإنسان مثلا عزيز، ويسمى ملك، نعم، ويسمى رحيم وما شابه هذا، يسمى بهذه الأسماء، نعم. ولكن الأسماء المختصة بالله عز وجل مثل الله ومالك الملك رب العالمين والرحمن، مثل الحكم إذا لوحظ فيه المعنى، هذا كله لا يصلح إلا لله عز وجل. فأسماء الله منها ما هو مختص ومنها ما هو غير مختص، منها ما يختص بالله لا يسمى به غيره، ومنها ما يسمى به المخلوق. الله أعلم. ولا يفرق بين ما دخل عليه أل وما لم يدخل عليه أل على الأرجح. نعم. طيب، ننتقل للباب اللي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان عن أبي
الآن هذا الباب علاقته بالتوحيد واضحة، إذ إن باب الأسماء والصفات هو ثلث التوحيد، أليس كذلك؟ توحيد ثلاثة أقسام، فأسماء الله عز وجل يجب أن تعظم ولا تمتهن، وإذا تعدى أحد على شيء من هذه الأسماء المختصة بالله عز وجل أو امتهن شيئا منها فإنه يكون مجترئا على الله. نعم. لم يعظمه التعظيم اللائق به، ويكون هذا المخلوق الذي تسمى بذلك قد تعدى طوره، وبالتالي يكون ذلك مؤثرا في التوحيد كما هو واضح. أما إذا بغيت مع علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله، أردنا أن فهذا احترام أسماء الله تعالى، وهذا الذي تسمى بقاضي القضاة لم يحترم أسماء الله تعالى، ولسنا بحاجة إلى هذا الربط. حنا المناسبات بين السور نقول لا أصل له، المناسبات بين السور، فكيف بين الأبواب، وإلا إذا أردتم أن نتكلف هذا التكلف فممكن أمشي معكم بابا بابا، أربط بين كل باب والباب الذي قبله. نعم، وهذا ممكن إذا أردنا التكلف، فالتكلف بحر لا ساحل له، ولا بأس أن أمتع أسماعكم بهذا التكلف من باب التنبيه على بعض ما ينبغي التنبيه عليه في التعليم. فمثلا التسمي بقاضي القضاة، قبله باب من سب الدهر، ولا لا؟ باب من ها؟
فقد آذى الله. نعم
نعم، فقد آذى الله. فالتسمي بقاضي القضاة اجتراء على الله وتعد على حقه وملكه، فهو مناسب غاية المناسبة. إذا بغينا نتكلم كلام ما لحد للباب الذي قبله، لأن هذا الذي سب الدهر قد اجترأ على الله، كما أن هذا الذي تسمى بقاضي القضاة قد اجترأ على الله. نعم، وباب من سب الدهر والباب اللي قبله باب قول ما شاء الله وشئت، فهذا الذي سب الدهر يكون قد سب الله وانتقصه وذمه، وهذا الذي يقول باب ما شاء الله وشئت، هذا الذي يقول ما شاء الله وشئت يكون قد انتقص الله عز وجل وسوى بينه وبين المخلوق. فناسب أن يذكر بعد ما شاء الله وشئت باب من سب الدهر. ويلا باب قول ما شاء الله وشئت مع الباب اللي قبله، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، هذا الذي حلف له بالله فلم يقتنع معنى ذلك أنه لم يعظم الله حق التعظيم، وهذا الذي قال ما شاء الله وشئت لم يعظم الله فسوى بينه وبين المخلوق فاشترك في ذلك، فناسب أن يذكر بعده. وهكذا باب ما جاء في من لم يقنع، والباب اللي قبله باب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فهذا اللي جعل لله أنداد لم يعبده حق عبادته ولم يقدره حق قدره فجعل له النظراء والشركاء، وهكذا من لم يقنع بالحلف به. وقل مثل ذلك، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والباب اللي بعده فلا تجعلوا لله أندادا، هذا اللي عرف نعمة الله فأنكرها، مثل الذي جعل الله أندادا صرف إليها بعض العبادة. نعم، فيكون قد صرف شكر النعمة إلى غير المنعم، وهكذا في سائر الأبواب. وعلى هالطريقة نعم يمكن أن نمشي، لكن هذا الكلام كله لا حاجة إليه. والله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول وما أنا من المتكلفين، فالتكلف مذموم يا أخوان في كل شيء، في التعليم وفي غير التعليم. نعم تفضل.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
أبو داود وغيره. هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على هذا المعنى المضمن في عنوان هذا الباب، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي كان يكنى بأبي الحكم، قال له صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا. هذا جيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على هذه الصفة، ليس أن قومه يتحاكمون إليه، نعم، وإنما والله أعلم، لأن هذا الرجل يصلح بين قومه فيرضون بذلك، ويكون ذلك سببا لدفع كثير من الشر بينهم. وهذا الرجل كان يحكم في الجاهلية بينهم، ولربما حكم بينهم أيضا بعد إسلامه، لأنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما أحسن هذا. لكن لا يتصور أن هذا الرجل كان يحكم بينهم بشرع الله عز وجل، نعم، سواء قبل إسلامه إذ إنه يحكم بأعراف جاهلية، وكذلك بعد إسلامه لحداثة عهده، فهو لا يعرف من الأحكام ما يستطيع أن يحكم به. ومعلوم أن القاضي هو مفتن وفتواه ملزمة، هذا الفرق بينه وبين المفتي. المفتي يفتي وفتواه غير ملزمة لمن سمعها، ولكن القاضي حينما يقول عليك كذا وعليك كذا فهو أفتاه وألزمه أيضا بالحكم. فعلى كل حال، فهذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني أنه يصلح بين، يعني الإصلاح بين قومه. وثم سأله عن ولده فذكر له الأولاد شريح ومسلم وعبد الله، فقال من أكبرهم؟ فقال شريح. فقال أنت أبو شريح، بدأ بالأكبر. فعلى كل حال فيه أن الرجل يكنى بأكبر أولاده، وهذا لا شأن له بالباب الذي نتحدث عنه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدره بقوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، قبل أن يسأله وقبل أن يبين هذا الرجل علة هذه التسمية، أو لماذا كني بأبي الحكم. فهذا قد يفهم منه أحد بأن هذا الاسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل مطلقا، سواء لوحظ فيه المعنى أو لم يلحظ فيه ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسمع هذه القضية لماذا قالوا له ذلك، ابتدر فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. نعم. وهذا التركيب إن الله هو الحكم، إدخال هذا الضمير المنفصل بين طرفي الكلام يشعر بالحصر، فلربما فهم منه السامع أن ذلك مختص بالله عز وجل. على كل حال، أن الحكم مثل الرحمن ومثل الله لا يسمى به سوى الله تبارك وتعالى، ولكن قد لا يكون الأمر كذلك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له هذا، وليس المقصود أنه لا يجوز أن يسمى أحد بهذا الاسم. ثم إن الرجل لما ذكر له علة هذه التسمية فكان ذلك مبينا لأنه إنما كني بذلك مراعاة للمعنى، يعني لم يكن اسمه كذلك، وليست هذه الكنية، نعم، ليست اسما له. تعرفون أن الكنية أحيانا تكون هي اسم الإنسان، اسمه كنيته، ولكن أبا الحكم إنما كني لحكمه بين الناس وتراضيهم بحكمه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، فلو قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره حينما ذكر له الرجل هذه العلة، أو من باب بيان الأفضل والأكمل، نعم، فإن ذلك لا يكون بعيدا، والله تعالى أعلم. والسبب الذي يلجئ إلى هذا القول هو أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقال له الحكم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يسمى بهذا الاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء التي لا تصلح ولا تليق، سواء لهذا المعنى لأنها لا تصلح إلا لله أو لقبحها أو لكونها تتضمن تزكية أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير على هؤلاء، وبالتالي لماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم هذا الرجل؟ فيمكن أن يكون ذلك من باب أن هذا الرجل لما ذكر له هذا التعليل غيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصلح أن يسمى بذلك مع مراعاة هذا المعنى. ومعلوم أن أسماء المخلوقين أنها أعلام محضة، فالإنسان قد يسمى حكيم وهو أبعد ما يكون عن الحكمة، وقد يسمى صالح وهو أبعد ما يكون عن الصلاح، فهي أعلام محضة لا تدل على أوصاف في هذا المسمى، بخلاف أسماء الله عز وجل فإنها تدل على تتضمن أوصافا، فالحكيم يتضمن صفة الحكمة، والرحيم يتضمن صفة الرحمة، وهكذا في كل أسماء الله فهي مشتقة، وكذلك في أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تتضمن أوصافا. فحينما نقول اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمود أو محمد أو أحمد، فكل ذلك لما يتضمنه من صفة الحمد، وهذا لا يقال في المخلوق سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في أسماء القرآن، فحينما يقال من أسمائه الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، وهكذا. فأسماء الرسول وأسماء القرآن وأسماء الله كل ذلك يتضمن أوصافا. الله أعلم.
قال الشارح: يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين
نحو ذلك. يعني وش غير أب أم؟ وش غيرها؟ أخو، عم، خال، وما شابه هذا قد يلحق به. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا.
شوف الآن قبله، لاحظ أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو. نعم. وعلى كل حال هذا أيضا ليس محل اتفاق، بالنسبة لتسميته فيها خلاف. شوف يقول آخر شيء: وقال الشارح اسمه هانئ بن يزيد الكندي، قاله الحافظ، وقيل الحارث الضبابي، قاله المزي. أي نعم. فأبو الحكم ليس لم يكن اسما له. يكنى الكنية ما صدر بأب وأم، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه، والاسم ما عداهما، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم في الأصل. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. فقد يلقب الإنسان مثلا بالأعمش والأعشى، نعم، وزين العابدين والطيب والكامل وما أشبه هذا، ما أشعر بمدح أو ذم. والاسم هو اللفظ الدال على المسمى، نعم، فهو كالعلامة عليه. فهذه هي الأشياء الثلاثة التي يعرف بها المسمى، يعرف بالكنية أو بالاسم أو باللقب، واسما أتى أو وكنية ولقب. فيقال ابن فلان وأبو فلان، ويقال أيضا زيد، ويقال الأعمش. فهذه هي الثلاثة. نعم.
يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا ولله فيها حكم مما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة.
لو تقرب هذا قليلا. الحكم، الله عز وجل يحكم بين عباده بحكميه، أو أن الله عز وجل إليه الحكم وهو الحكم، أي أنه يحكم خلقه قدرا ويحكمهم شرعا، يحكمه قدرا بأنه يصرف الأمور ويقدر الأقدار ويقضي ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وكذلك يقضي بينهم القضاء الشرعي كالأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلالة، فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء، يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه. فما أجلها من عطية، فنسأل الله من فضله. وقوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.
هذا الحديث سبق ذكرت لكم أن فيه كلاما مشهورا، والحديث على كل حال لا يخلو من ضعف.
فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وهيهات. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له
بقدر ظلامته
من حسناته، فيؤخذ المظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم. لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. قوله فإن قومي إذا اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضية، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على الإلزام، لا على إلزام ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا، كحال الطواغيث الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسغ تقليده، فيعتمد على تقليده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والكتاب، والله المستعان. وقوله فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم، قال شريح، قال فأنت أبو شريح، فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، والله أعلم.
طيب، عندكم سؤال عن هذا الباب؟ ما في إشكال. وقالت امرأة العزيز.
نعم. صلى الله عليك. أحيانا المكرم.
يصلح اللي يقرأ يسأل. نعم.
المكرم أو المحترم إلى آخره.
كيف؟
يعني المكرم أو المحترم، في أحيانا بعض العبارات تكون فيها مبالغة في.
كذب يعني؟
في الإجلال أو الكلام.
كذب يعني؟ لا، مو بمبالغة، المكرم. يكرمه زوجته أو ولده أو من يكتب له. ما شرها حصل له من مطلق التكريم. لفظة شيخ الإسلام يعني إذا كان ذلك على سبيل الإطلاق أنه شيخ الإسلام، فمثل هذا مبالغة لا تصلح. وإذا كان المقصود به دون ذلك، نعم، بمعنى أنه شيخ، نعم، المسلمين وفي زمانه مثلا أو نحو هذا أو في بلده، فهذا ما في إشكال. وإن كان ظاهر اللفظ ما يدل على هذا المعنى الثاني، فهذا اللفظ لا يخلو من مبالغة، وإنما شاع وكثر استعماله عند المتأخرين، وقد يظن ظان أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس من المتأخرين، قل بل هو من المتأخرين. يعني الحنابلة مثلا المتقدمون عندهم إلى أبي يعلى، نعم، ومن أبي يعلى أظن إلى ابن قدامة، هؤلاء من المتوسطين، ومن ابن قدامة فمن بعده يعتبرون هؤلاء من المتأخرين. هذا فقط عند الحنابلة، فكيف بالنظر إلى تاريخ، إلى تاريخ الأمة، الصحابة و... نعم. فيمكن أن يقال إن من جاء بعد أصحاب القرون الثلاثة المفضلة فهو من المتأخرين بهذا الاعتبار. فالحاصل أن هذا إنما شاع عند المتأخرين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس شيخ الإسلام، كثير من يقال له شيخ الإسلام، مثل زكريا الأنصاري يقول له شيخ الإسلام، وأظن البلقيني يقول له شيخ الإسلام، الحافظ بن حجر يطلق عليه هذا، يطلق على زكريا الأنصاري. فعلى كل حال مثل هذه الأشياء لو تركت فقيل يعني أحمد بن تيمية، أو قيل تقي الدين، نعم، أبو العباس ابن تيمية أو نحو هذا، فهذا أحسن لما في هذا من المبالغة، لو قيل هذا فهو أحسن، والله أعلم. هو شيخ الإسلام كان يكره الأسماء اللي فيها تزكية، كان يكره أن يقال له، كان يكره هذا الاسم الذي سماه به أهله تقي الدين، ويقول إنما سماني أهلي بذلك، ولما كان يحبه. وغيره ذكرنا في ترجمة النووي فيما أذكر أنه كان يكره هذا الاسم محي الدين، لكن شاع هذا فصار عند المتأخرين في بعض الأوقات هو الغالب، يسمون أبناءهم بمحي الدين وتقي الدين ونور الدين وما أشبه هذا من الأسماء، هذا صار شائعا في بعض البيئات وبعض النواحي. وكل زمان لهم عادة في التسمية، وقبلهم كانوا يقولون هذه الأشياء لا على سبيل التسمية بل على سبيل اللقب، فيكون له اسم وله لقب، مثل الخلفاء العباسيين وغيرهم، المتوكل أو نحو هذا، فقد يلقب الرجل بأنه ناصر الدين أو نحو هذا، وله اسم آخر. والأعاجم كثيرا ما يجعلون للتبرك، وغير الأعاجم في بعض البيئات الصوفية بالذات، محمد، وله اسم آخر، هو ليس اسمه محمد، هو اسمه مثلا عبد الله، محمد عبد الله، فيظن الناس أن اسم الأب عبد الله، وهو لا، هو اسمه نفسه محمد عبد الله، فاسمه عبد الله، لكن الأولاد كلهم، وإذا نظرت أحيانا إلى الأسرة بكاملها الأولاد كلهم اسمهم محمد، لكن يحطون محمد الأول، محمد الثاني، محمد الثالث، محمد الرابع، لكن لا بد من محمد هذه أو المختار. نعم، فهذا على كل حال. وأقبح من هذا كله أن يفتح المصحف وينظر في الكلمة التي يراها ويسمي به ولده، وهذا موجود في الأعاجم، تجد ولد اسمه جهنم، وتجد أسماء غريبة لا عجيبة، واحد اسمه خنزير. نعم، هم لا يفهمون معانيها، وجدها في القرآن، سمع الإمام يقرأ بها، خنزير، ولد اسمه خنزير، هذا حقيقة ما هو موجود، وهكذا ركعتين. متقين، رفيق الإسلام. طبعا هذا فيه تكلف، شيخ الإسلام ليس المقصود به شيخ من شيوخ الإسلام، لأن هذا التركيب دخول ال على الإسلام، شيخ الإسلام والإضافة ما يدل على هذا المعنى، ولذلك ما يطلق هذا على كل شيخ، يقال لشيخ الإسلام، ولو أطلق على كل شيخ لكان ذلك مستهجنا عند السامعين. إذا كان شيخ من شيوخ الإسلام فيصلح أن يطلق على كل شيخ، إذن ليس هذا هو المقصود، ليس المعنى الذي ذكرت، لما تكاملت فيه صفات كثيرة فخص بذلك من بين سائر العلماء. نعم، طيب ما عندكم شيء آخر؟ تفضل. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى، بس قراءتك بطيئة لو تسع قليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قال الشارح: أي فقد كفر.
هنا لم يذكر الحكم، باب من هزل بشيء. نعم، وعلاقة هذا الباب بالتوحيد واضحة، وهي أن هذا الذي يستهزئ بشيء فيه ذكر الله أو نحو ذلك لم يعظم الله عز وجل التعظيم الواجب، والتوحيد مبناه على التعظيم، فمن امتهن ذكر الله أو نبي الله أو سب الله عز وجل أو استهزأ بالله أو نحو هذا فإنه يكون مجترئا على الله عز وجل، ناقضا لهذا التوحيد الذي أعلنه، أو الإيمان الذي ادعاه إن كان قد ادعى ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
يعني نخوض ونلعب معناها نمزح لقطع الطريق، نتفكه، نتحدث حديث الركب لنقطع شقة الطريق، نتسلى في الطريق، وما وجدوا شيء يتسلون فيه إلا الاستهزاء بالقراء أو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. القاعدة في هذا الباب احفظوها، نعم، وهي خلاصته والأصل الذي يدور عليه، هو أن المقصود، مقصود الشارع، هو تعظيم الخالق وتعظيم ما تعلق به، نعم، من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وأحكامه وشرعه ودينه وآياته. فالشارع قصد تعظيم ذلك أجمع، وكل قول وكل فعل يفضي إلى تعظيم ذلك فهو مطلوب للشارع. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكل فعل وكل قول يفضي إلى خلاف ذلك فهو ممنوع. كل ما يفضي إلى خلاف التعظيم فهو ممنوع. وبالتالي كل طرفة أو قول أو كلام أو فعل أو حركة تفضي إلى ضحك، نعم، عند لها تعلق بآية أو بالصلاة أو بالصيام أو بالعلماء أو بالقضاة أو بغير هذا، كل ذلك إجرام قد يورث صاحبه الكفر، المروق من الدين، ويدخل في قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يأتي بطرف تتعلق بالملائكة أو تتعلق بأسماء الله أو آيات القرآن أو إمام صلى وكذا وحصل كذا إلى آخره، طرفة تتعلق بالصلاة أو تتعلق بعبادة من العبادات ويضحك الناس عندها، فيقال كل ذلك لا يجوز وهو مفضٍ إلى الكفر. وهكذا الذي يستهزئ بالعلماء وطلبة العلم أو بالمتدينين أو باللحية أو بالثوب القصير أو يستهزئ بالحجاب أو يستهزئ بالقضاة، فهؤلاء جميعا مستهزئون بالله عز وجل. قل أبالله وآياته ورسوله، فعلى بعض الروايات أن هؤلاء ما استهزأوا إلا بالقراء، الرجل اللي قال لأبي سعيد الخدري، قال: ما شأنكم، ما بالكم، أعظمنا لقمة وأجبننا عند اللقاء. وفي بعضه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. القراء يعني يقصدون طلبة العلم، أهل العلم، العلماء، أصحاب العلم، فاستهزأوا بهم. فالمقصود أن الله قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاللي بيلعب ويأتي بطرائف ونكت يلعب بعيد، يتكلم عن البر وعن الغنم ويتكلم عن أشياء بعيدة، لا يقرب عند الصلاة والملائكة والدين والآيات، وإلا هذا فقد يورثه قعر جهنم. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فينبغي الحذر من هذا. وكثير من أهل الخير من الطيبين إذا جلس مع غيره من الناس البعيدين عن الله عز وجل وسمعهم يذكرون طرائف تتعلق بالدين أو نحو ذلك يجد حساسية شديدة تجاه هذه القضايا ويغضب ويغار على دينه وعلى كتاب الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتمل منهم أدنى ما يشعر بالانتقاص أو التنكيت أو نحو هذا. لكن كثيرا من أهل الخير إذا كانوا مع بعضهم حصل لهم مباسطة ومؤانسة لربما صدر منهم أشنع بكثير مما يصدر من هؤلاء اللي لربما ينقبض منهم ويتحسس من، فيحصل لهم مباسطة وتنكيت وأشياء، وكل واحد يريد طرفة وكل واحد يريد خبر، فهذا خطير جدا لا يجوز بحال من الأحوال. وربما كان هذا اللي يتكلم من أهل الخير ومن أهل الفضل أو من أهل العلم أو من الدعاة، ويصدر منه طرائف والناس يضحكون، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذا بغيت تأتي بطرائف ونكت خلك بعيد، تكلم عن البنيان والطابوق والشوارع فإن كنت ولا بد فاعلا فعليك بنوع من الحرام، اغتاب الناس وتكلم فيهم وقع في أعراضهم بعيدا عن ما يتعلق بالدين، لا تتكلم عليهم باعتبار تدينهم. إن كان ولا بد يعني لا بد تصير حرام، لا بد من هذا، فارتكاب أخف الضررين على الأقل. كان لسانك ما تستطيع تحط عليه قفل وتتكلم في المباح فعليك بأعراض الناس وما لا يورثك الكفر بالله عز وجل أهون شوي. أما إذا جبتها في قضايا تتعلق بالدين والاستهزاء بالآيات أو بالناس لتدينهم فهذا نسأل الله العافية قد يدخل الإنسان في هذه الآية ولا يشعر. نعم.
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل
دخل حديث بعضهم في بعض، يعني أنه جاء مجموع هذه الروايات وساقها سياقا واحدا، جاب القصة من مختلف الروايات وركبها بهذا التركيب. نعم. وليس ذلك في حديث واحد منهم بهذا السياق بهذا اللفظ، لا، مزجها. نعم.
أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلاحظ الرجل هذا الآن جالس يقول طرف ونكت في السفر، يقولها ويضحك، فمباشرة ما ضحك مع عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وإنما ابتدره بهذا القول، قال له كذبت. ولهذا لا يجوز لأحد أن يجاري هؤلاء فيضحك معهم فيكون معهم في الحكم. ولهذا في بعض الروايات أن رجلا ما تكلم وإنما كان يضحك واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال ما قلت قولهم كنت أعجب منهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. ومالك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما جاء له بقوم قد سكروا ومعهم رجل جالس فقال لم أسكر وأنا صائم، فقال له وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، واحتج عليه بالآية إنكم إذا مثلهم، الآية الأخرى. فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان، يجب عليه أن يبتذرهم بالإنكار فلا يسعه السكوت أو أن يضحك معهم، وإن لم يتكلم قد يضحك مجاملة، وهذا لا يجوز. كذبت ولكنك منافق. نعم.
ذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب.
في بعض الروايات أن هذا الرجل هو كبير المنافقين عبد الله بن أبي،
نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسع.
حديث الركب يعني تعرفون أن الجماعة من المسافرين يكون بينهم شيء من الحديث والمباسطة والمؤانسة والتوسع في الكلام لتخفيف عناء السفر وليختصروا على أنفسهم عناء الطريق. إذا كان الإنسان صامت لربما يطول عليه الطريق والسفر، بينما إذا كان يتحدث ويباسط غيره في السفر لربما قطع مسافة طويلة وهو لا يشعر بالتعب. فهكذا قصدوا، قالوا: نحن نريد أن نتسلى في هذا السفر ليذهب عنا بعض العناء، فالغاية لا تبرر الوسيلة.
نعم. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب.
يعني متعلق بالسير الذي تربط أو الذي تقاد به الدابة. نعم. الناقة. نعم. فهو متعلق بها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ويقرأ هذه الآية، يقول: وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا. وفي بعض الروايات أنه كان يشتد أمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يركض يجري بسرعة، لأن الناقة معروف أنها إذا كانت تمشي بمشيها الطبيعي فهي أسرع من الإنسان، فيحتاج الإنسان أن يسرع في مشيه أو يجري جريا حتى يجاريها في مشيه. نعم. لطول قوائمها. فالحاصل أن هذا الرجل كان يشتد ويتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والحجارة تصيب رجليه وهو يقول ذلك. نعم. لربما كان لا يشعر بهذا الذي يصيبه. كنت أشرت لكم من قبل إلى معنى فيما يتعلق بشعور الإنسان بالألم، ولا لا؟ أن الإنسان قد لا يشعر بالألم في أحوال معينة، في حال الحزن الشديد، الخوف الشديد، الفرح الشديد. نعم. هذا الذي يأتون بالآن ببعض العلوم ويقولون أن الإنسان ممكن أن يتخلص من بعض الآلام عن طريق تركيز الذهن وعن طريق أشياء، هذه أشياء بديهية عندنا ما يحتاج لها علم ولا. الإنسان في حال الذهول والفرح الشديد مثل هاللاعب اللي يجيب جول دخل هالجلده بين هالخشبتين، نعم، يطير من الفرح، ولربما أصابه أشياء، لربما كان ينزف وهو لا يشعر من الفرح، أليس كذلك؟ فهو يحلق يطير فرحا. وهكذا من جاءه خبر سار جدا لربما خرج مسرعا فعثر وحصل له كسور أو نحو هذا، وانطلق وهو لا يشعر بالألم، لا يشعر به إلا بعد ما يرجع إلى طبيعته. وهكذا في حال الخوف الشديد حينما يسرع الإنسان فارا من عدو أو نحو هذا، لربما تصيبه الأشواك، ولربما ينجرح، ولربما يحصل له كدمات أو نحو هذا، وهو لا يشعر بشيء من الألم إطلاقا، ولربما كان فيه علة من قبل فنسيها لمصيبة نزلت به مما هو أعظم من ذلك، فينسى الصداع الذي كان يعاني منه مثلا لما جاء خبر بوفاة فلان. نعم. أو ينسى الألم اللي كان يعاني منه في يده، في جنبه، في رجله، لما جاء خبر مفزع أعظم من هذا، فأصابكم غما بغم في درس الجمعة ولا أي. نعم. فمثل هذه الأشياء معروفة ولا تحتاج إلى يعني. نعم. تمام.
وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم. هذا الحديث إسناده حسن، وقد جاءت روايات كثيرة حول هذا المعنى. نعم.
قال الشارح: قال عماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتد فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وإن رجليه ليسفعان الحجارة. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشى بن حمير.
مخشي
بن حمير يشير
بن حمير
شددا بن حمير ها
حمير
مخشي بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإنا نتفلت أن ينزل فينا قرآنا لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد باسمي واسم أبي.
يعني يقول، يعني كأنه لاحظ المعنى الذي في اسمه مخشي ابن حمير، فاسمه واسم أبيه ليس بالاسم اللائق، فقال: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. بناء على ما يقوله بعض أهل العلم من أن الاسم يؤثر في المسمى، وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير حزن فأبى وقال: لا أغير اسما سماه بي أبي. فكان يقول: لم تزل هذه الحزونة تعرف فينا، لما رفض ذلك. فالاسم يؤثر في المسمى، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة. وابن القيم رحمه الله يقول كل مسمى له من اسمه نصيب، يعني إما على الضد أو على المطابقة، كل مسمى له من اسمه نصيب. فإذا نظرت أحيانا إلى تصرفات إنسان وقلت من هذا، فقالوا فلان، نقول لكل مسمى له من اسمه نصيب، ما أبعد عن اسمه في الشر وأحيانا في الخير، وأحيانا العكس، عكس الاسم الذي سمي به. فالحاصل أن الرجل لحظ هذا المعنى، قال قعد بي اسمي واسم أبي، يعني أنها أسماء ليست الأسماء التي نعم.
فقال مخشي بن حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة في هذه الآية، فكأن الذي عناه في هذه الآية مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود ويجب منها القلب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحدا أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت، قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره،
يعني هذا ما لقوه مفقود.
قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة، انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح.
هو القضية هؤلاء من هم أصلا؟ بعض العلماء يقول هؤلاء أصلا كانوا من المنافقين، وبالتالي فالمنافقين كفار في الباطن أصلا، فهنا يكون في الآية إشكال معروف، كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم كانوا كفارا في الباطن؟ فالعلماء يجيبون عنه بهذا الجواب، وهو أنهم كفروا بعد إيمانهم الذي ادعوه وأظهروه باللسان، فصدر منهم في الظاهر ما ينقضه ويبطله، واضح؟ هذا جواب العلماء بناء على الإشكال السابق أن هذول من المنافقين وهم كفار في الباطن، إذن كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم أصلا كفار؟ فقال فيجيبون عنه بأن هؤلاء كفروا بعد إيمانهم يعني الذي ادعوه وأظهروه، فهم يحكم عليهم بأحكام الظاهر جيد حتى يظهر منهم خلاف ذلك، ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، كفرتم بعد إيمانكم الذي ادعوتموه وأظهرتموه وانتسبتم إليه، ظهر منكم في الخارج ما ينقضه، ما ينقض هذه الدعوة، هذا جواب العلماء وهذا سبب هذا القول. ومن قال إنها ثم إن هؤلاء كيف قال الله عز وجل إذا قلنا أنهم كانوا كفار أصلا في الباطن كانوا منافقين، كيف قال إن نعفو عن طائفة منكم، كيف يعفو عن المنافقين نعذب طائفة؟ فيقال يعفو عنهم كما قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، نعم، بمعنى كيف يتوب على الكفار؟ فيقال يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة الإيمان فيقبل ذلك منهم، وهكذا إن نعفو عن طائفة منكم نعم بمعنى أن الله يوفقهم للهداية والإيمان الصحيح ويعفو عنهم هذا الذنب. وبعض العلماء يقولون ليس ذلك بلازم، لا يلزم أن يكون هؤلاء من المنافقين أصلا، إنما كانوا من ضعفة الإيمان، فكان هذا القول الذي صدر منهم نقضا للإيمان ومحبطا للعمل. ولهذا الإيمان الضعيف الذي كان في قلوبهم، وهذا الذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن قوله قد كفرتم بعد إيمانكم أثبت لهم الإيمان، ومن كان مؤمنا في اللسان لا يقال إنه مؤمن، والله قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فلا بد أن كان عندهم إيمان أيا كان هذا الإيمان في الضعف، لكن كان عندهم إيمان ثم حصل بعده الكفر. وأما من كان كافرا في الأصل لا يقال قد كفر، نعم، إذا جاء بفعل من أفعال الكافرين لأنه كافر في الأصل. عرفتم قول الأول ووجهه وعلته، نعم، ووجه هذا القول، نعم.
وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم من خواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك.
طبعا ليس ذلك بلازم، لأنه عوف بن مالك الأشجعي من المؤمنين، ولذلك مباشرة ابتدرهم بقوله كذبت أنت منافق، نعم، فصح أنهم ما أعلنوه على الملأ أمام الجميع، لكن كانوا يتحدثون حديث الركب فيسمعهم من بجوارهم، وفي بعض الروايات أنهم كانوا يمشون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون ويشيرون إليه، فقال لعمار أدرك القوم، نعم، إن صحت هذه الرواية. فعلى كل حال المقصود أنهم ما تحدثوا بهذا، إذا قلنا أنهم من المنافقين ما تحدثوا هذا فقط بين المنافقين بحيث لم يسمع أحد، ولا كيف سمع عوف بن مالك، نعم، وهو من أهل الإيمان، هو الذي نزل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتغفروا وإن تعفوا
تصفر.
نعم، فهم أن يعاقبهم لأنهم عطلوه عن الهجرة تعلقوا به، فرق لهم فجلس، فلما هاجر وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حصلوا علما كثيرا وفاته ذلك، فهم أن يعاقبهم فأنزل الله الآية، فهو من أهل الإيمان، وأنكر عليهم هذا الإنكار الشديد، الله أعلم. نعم.
ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام، والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان، انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر. فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.
نعم. عندكم سؤال عن هذا؟
أحسن الله إليك. الآن يعني قد يوجد استهزاء بالدين أو بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني روايات أو في غيرها، يعني قد هل يلزم الآن يا شيخ مثلا مناقشة الشخص هذا وقيام الحجة عليه، أم أن الحجة قائمة بانتشار هذا الخبر مثلا عبر الشبكات العنكبوتية وآخرها؟ يعني قد يكون أمر يعني واضح، يعني مفهوم أيضا مفهوم الحجة، يعني قضية أن هذا فيه استهزاء.
لا طبعا، هذا الاستهزاء على قسمين: هناك استهزاء صريح كالذي يستهزئ بالله، يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسخر منه ويسخر من شعائر الدين، فهذا استهزاء صريح. وفيه استهزاء من حيث الحكم، كما قلت لكم، في من لم يقصد الاستهزاء لكنه يأتي بهذه الطرائف، مثل كتاب ابن الجوزي الأذكياء والحمقى والمغفلين. لو شئت لذكرت لكم أمثلة، لكن لا أحب أن يجري هذا على لساني، ولربما ضحك بعضكم من غير قصد، يعني لربما غلبته نفسه فضحك لما سمع. نعم، وهذا كثير، ولربما تجد في بعض المجالس، ولربما في بعض المجلات الإسلامية أو في نشرات في الأنشطة في المدارس، يأتون بمثل هذه، أحسن هذا عالم، فينقلون بعض العبارات التي تتعلق بأشياء من الدين، الصلاة، الزكاة، وفاعل ذلك لم يقصد الاستهزاء أطلاقا، لكنه في حكم الاستهزاء لأنه جعل هذه الأشياء في مقام يضحك منه، وهذا خلاف التعظيم الذي قصده الشارع بهذا الاعتبار. فمثل هذا الإنسان يكون على خطر، وينبغي أن يبين له وينصح ويوعظ ويذكر، وإلا هذا كثير في أهل الخير. نعم، ومثل هذا لا يقال لصاحبه قد كفرت. نعم، كالذي يستهزئ قصدا يسخر من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الدين، ففرق بين هذا وبين هذا، لكن ينبغي أن يحذر الإنسان ويبتعد عن هذا كله لئلا يدخل في هذه الآية. وإلا فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن نشرة في مدرسة من المدارس، نشرة لنشاط طيب فيها طرفة منقولة من كتاب الأذكياء لابن الجوزي، تتعلق بملك الموت والصور وكذا، واحد بغى يموت إلى آخره، عدم دخول الملائكة في البيت اللي فيه صورة، وهذا إنسان غبي، وذكر طوفة ذكرها ابن الجوزي. فالشيخ ابن عثيمين قال ينبغي عليه أن يعلن توبته، وأظنه قال ويجدد إسلامه أو كلمة نحو هذه، كلمة شديدة اللي كتبها، مع أنه لم يقصد الاستهزاء، قال عليه أن يعلن توبته، يعني يعلنها على الملأ، اللي كتب أو نشر هذه النشرة يكتب في النشرة توبته من هذا الشيء. ولا أذكر، نسيت، هل قال يجدد إسلامه أو كلمة نحو هذه، كلمة شديدة في طرفة منقولة مكتوب المصدر من كتاب الأذكياء أظن، أو أخبار الحمقى المغفلين لابن الجوزي. فأقول في فرق بين هذا وبين هذا، فرق من قصد السخرية والاستهزاء والتنقص، وبين من ظن أن هذا لا إشكال فيه، خاصة إذا أحسن الظن بهذا العالم ونقله عنه، أو نحو ذلك، قصد فيه نعم انتقاص أهل الباطل أو نحو ذلك، إن واحد منهم قرأ آية فقال كذا ونعم أو أراد أن يقلد كذا فقال، فيضحك الناس، وهذا يقع من الخير، فيقال هذا على خطر عظيم وينبغي للإنسان أن يحذر منه، وإن لم يكن قصده الاستهزاء بالله بآياته ورسوله ولا انتقاص ذلك، فينبغي أن يحذر ويجتنب هذا لئلا يدخل في الآية. لكن فرق بين هذا وهذا إذا جينا ننزل الحكم، والله أعلم. نعم، في شيء آخر؟ طيب يكفي هذا.